الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: باب القضاء. وأورد رحمه الله في هذا الباب أحاديث، أولها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث جليل وأصل عظيم في الشريعة وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى، وقد أبان أن كل أمر ليس من شرع الله وتعالى، وكل عمل لا يقوم على أمر الله فهو مردود باطل لا يعتد به ولا يترتب عليه ولا بما يترتب عليه، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما قليلا، قليلا الكلمات والحروف، ولكن فيه معاني وأحكام كثيرة وعظيمة، فهذا منها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. جعله صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. جعله صلى الله عليه وسلم قياسا لجميع الأمور والأعمال، فما كان منها على مراد الله وشرعه فهو المقبول، وما كان على غير أمره وشرعه فهو المردود، مردود على صاحبه، لا يقبل منه ويأثم عليه ولا يؤجر عليه. وهذا أحد الأحاديث قيل فيها بأنها أن الشرع جعلها أساسا وأصولا في الدين، هذا أحدها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. إنما الأعمال بالنيات. وحديث النعمان بن بشير، وسيأتينا في 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 كتاب الأطعمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال أبو عبيد والظاهر أنه أحد التابعين: جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة في كلمة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأمر الدنيا في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث هو قاعدة عظيمة تعرض عليه الأعمال، فأي إنسان يريد أن يعمل عملا فلينظر هل عليه أمر الله، يعني هل عليه شرع، هل هو مشروع في الدين. وهذا يأتي في العبادات ويأتي في المعاملات، ولذلك جاء به المصنف في كتاب القضاء، وسنذكر إن شاء الله سبب وروده أو إراده في كتاب القضاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، يقول: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل لمن قال من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد. كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عنه في القرآن الكريم فهو فاسد إذا خالف هذا النهي، فالنهي يقتضي الفساد. فكل عمل أو كل عقد، كل عبادة ما جاء النهي عنها فهي فاسدة. وهذا يقول: كل أمر ليس على كل أمر ليس عليه من أحدث في أمرنا، الرواية الأولى، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال رحمه الله: هذا الحديث ينبغي حفظه، كل إنسان يحتاج إليه، فينبغي لكل إنسان مسلم يحرص على أن لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يحفظ هذا الحديث، لأنه ميزان، لأنه مقياس. كل أمر، كل عمل تريد أن تقدم عليه انظر هل هو مشروع أو ليس بمشروع. كل عبادة لا يهمنا ما اعتاده الناس، بل الأمر كل الأمر هو أن ننظر هل هذا من عليه أمر الله وأمر رسوله أم لا، فنتبع ما أمر به الرسول وننتهي عما نهى عنه. فهذا هو المقياس: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معناه يعني المفهوم المخالفة، ومن عمل عملا عليه أمرنا يعني شرعنا فهو المقبول. ولذلك يقول الصنعاني: هذا الحديث كل العلم، كل الدين فيه، لأنه منطوقه يقول كل أمر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل عمل ليس مشروعا فهو مردود. ومفهومه أن ما عليه أمر الله وأمر رسوله فهو مقبول، إذن ماذا بقي؟ لم يبق شيء. فهذا الحديث على قصره وعلى اختصار جمله العظيمة فهو شامل للدين كله. فكل من أراد أن يعمل عملا عليه أن ينظر. الناس الآن، وهذا مؤسف، يسأل بعد العمل، يقول: أنا عملت كذا فما حكم عملي؟ لا، الصواب والحكمة والعقل أن تسأل قبل أن تعمل. والحمد لله في هذا العصر انتشر العلم، لكن الناس انصرفوا عنه، وإلا يستطيع الإنسان، هناك أرقام للمفتين، يتصل وهو في بيته وهو في سيارته وهو في، هناك رقم مجاني تابع للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة، وهو ميسر الحصول عليه، مكتوب على أبواب المساجد، وفي من سأل عنه يجده. يعني أحيانا يأتي واحد ويتصل بالشيخ الذي على الهاتف المجاني، يعني أنت تتصل حتى من هاتفك النقال ولا تدفع فلسا واحدا، وتجد الجواب في أي حالة. اتصل أحدهم يقول أنا في الميقات بعيد، ما حولي من أسأله، ماذا أفعل، كيف أحرم؟ الآخر يقول أنا أطوف الآن وزحام شديد ولا أعرف أحدا أسأله، وأنا قد أخطأت كذا أو حصل لي كذا في طوافي، فما الحكم؟ يأتيه الجواب وهو في طوافه، لكن الأمور ميسرة لولا انصراف الناس عن التعلم. لكن يأتي واحد ويقول أنا، إلى درجة أنه يقول رأيت الناس يعملون هذا وأنا عملت زيهم. لا، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. في أمور الدنيا لا نفعل هذا، في أمور الدنيا نتحقق ونشك ونتردد ونسأل أكثر من واحد، لكن في أمور الدين تجد الناس يتساهلون. نعود لتلخيص ما قاله النووي حول هذا الحديث. يقول النووي أيضا: وفيه دليل على أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه. كل ما أخذ، يعني حتى لو كان الإنسان ما شاء الله ذكيا ويستطيع أن يضحك على الناس ويلعب عليهم ويحتال عليهم ويأخذ حقهم بعقد فاسد، فإنه هذا يجب رده عليه، وهو حرام عليه أن يأخذه. ومثله ما تقدم لنا في كتاب الحدود، الرجل الذي زنى ابنه بزوجة صاحب الذي يعمل عنده، فجاء الرجل وقال أن هذا زنى بامرأته، فأبوه فداه بمئة ناقة ووليدة، يعني أمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإبل والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ما نفع، لأنه أخذ بعقد فاسد وبفتوى فاسدة مخالفة للشرع، فقال لا، تعود إليك إبلك المئة وجاريتك، ويجلد ابنك ويغرب، وهذه المرأة لأنها متزوجة، إن أقرت بالزنا فعليها، إن ثبت عليها الزنا بأحد أسباب الثبوت فإنها عليها الرجم أبدا. ما أخذ بعقد فاسد فإنه باطل، ولا يملكه من أخذه، ولا قيمة لهذا العقد، لا قيمة له في الشرع، فإنه يرد على المال على صاحبه، ولا لا 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 يترتب على هذا العقد الفاسد، لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: المأخوذ، فيه دليل على أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. قلنا ويدل عليه أيضا في هذا المعنى الحديث العسيف هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن من ابتدع بدعة، من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد، والوعيد المترتب على مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحدثه الناس من العبادات أو من صفات في العبادات أو من أعداد لم تكن مشروعة أو تحديد أوقات لم يحددها الشرع، فكل هذا أو لم يجزها، لم تكن في حيز المجاز، فإن عمله مردود عليه وعليه إثمه ولا يثاب عليه بل يأثم ولا يؤجر عليه. كل العبادات كل ما أحدثه الناس ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، مهما كان العمل كبيرا ومهما كان العمل شاقا ومهما استحسنه الناس فلا عبرة بذلك كله، العبرة بما قال الله وقال رسوله، بما شرع الله ورسوله، هذه العبرة، هذه مهمة الرسل. يعني الذي يأتي بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه عمل عملا حسنا فات أولئك فكأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وأنه اكتشف شيئا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تفعل. قال لماذا؟ هي أميال زدتها، يعني كم كيلو من هنا إلى الميقات، قليلة جدا 5 كيلو أو كذا. قال إنما هي أميال زدتها. قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة، يحدث في نفسك أنك عملت عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أخشى عليك الفتنة. ثم قال قرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، وهذا هو الاحتياط للدين، وهذا علم السلف، هذا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. ونقص أمورنا على هذا. ثم يقول وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإن إثمها عليه وعمله مردود عليه وأنه يستحق الوعيد المترتب على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مخالفة الكتاب والسنة. قال أما مناسبته للباب فقال الشيخ السعدي كما نقله وهو المفسر العالم المعروف، قال فيما نقله عنه تلميذه الشيخ عبد الله البسام، ووجه مناسبة الحديث لهذا الباب أنه إذا تبين، هو الباب الآن كتاب القضاء، لماذا جاء من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد في باب القضاء، يعني في الظاهر كأنه لا مناسبة، لا نعم فيه مناسبة. يقول الشيخ أنه إذا تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، القضاء يترتب على أحكام الشرع فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاء. إذن هو في كل شيء كما قلنا، حتى في العقود، حتى في القضاء، في كل شيء يدخل هذا الحديث. يقول الإمام الشيخ الصنعاني صاحب سبل السلام، يقول يفيد أن كل عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود، والذي عليه أمره ما هو؟ الذي عليه أمره صلى الله عليه وسلم كل ما دل عليه الكتاب والسنة، كل ما دل عليه الكتاب والسنة فهو الذي عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه ما دل عليه كل الكتاب والسنة، وليس محدثا مبتدعا. أما إذا كان محدثا مبتدعا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمر الكتاب ولا السنة ولم يعرفه الصحابة فإن هذا محدث، وليس محدثا مبتدعا في الدين فإنه مردود على فاعله، وكل عمل كان عليه أمره فإنه مقبول، فإن هذا الحديث نصف العلم بل العلم كله، إذ منطوقه دال على أن كل عمل لم يكن عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومفهوم، فهو كل عمل فهو مردود، لأن من كان عليه أمر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومفهومه يعني مفهوم المخالف المقابل، ومفهومه أفاد أن كل عمل عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، ولا يخرج العلم عن هذا، علم الدين إما مقبول وإما مردود. فأصبح ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف، قيود لا تبذير لا أكثر من الحاجة، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال العلماء: هذا الحديث يدل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار والفقراء، أن النفقة تقدر بكفاية المنفق عليه ما يكفيك بحسب حاله، يعني قد يكون في مجتمع يكفيه نصف ما يكفي في مجتمع آخر حاله، قد يكون هو مثلا يحتاج لأكثر من الطعام واللباس، قد يكون مريضا ويحتاج إلى دواء، وهكذا، يعني كل واحد له حال يأخذ منها ما يكفيه ولا يأخذ أكثر من 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 الكفاية، يعني هذا إنصاف للرجل ولمن يعول، توسط، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، المعروف بين الناس، يعني تأخذي بالمعروف المتعارف عليه أنه يكفي الحالة أو المجتمع الذي أنت فيه، الذين يكفيهم أن يأكل خبزا يكتفي به، الذين يكفيهم التمر كما كان قديما يكتفي به يأكلون المجتمع، هو أبوه أخوانه وأعمامه وأخوال هؤلاء يأكلون شعيرا مثل، هو تأخذ مثلهم، ما تروح تأخذ أعلى ما يمكن في البلد، يعني هذا إجحاف بالرجل بالمعروف. فيه جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة، شوف العلماء كيف يقولون، ما هو الآن الضياع الحاصل هذا، تتكلم وتضحك وتمزح أبدا كأن هذا الرجل الذي أمامها كأنه أخوها وأبوها، لا، حسب الحاجة، هذه جاءت تستفتي عندها حاجة فيجوز سماع كلامها أو تسأل عن شيء. جواز ذكر الإنسان بما يكره للشكوى، يعني الآن هو يكره أن يقال له فلان شحيح، لكن هي مضطرة لهذا، هي مضطرة لهذا لتبين الحال، هي للشكوى، يعني بشرط أيضا شكوى فتية عند القاضي، لكن لا تتشفى منه في المجالس، تشتكي عند من لا يعني تنفع عنده أو لا حاجة إليه فيه، لكن عند الفتوى، لأن الفتوى لا بد للمفتي أن يتصور الحال الذي تسأل عنه. القاضي أيضا لا بد أن يتصور ذلك، فهي عند بقدر الحاجة. لكن إذا كان قصدها التشفي أو الغيبة فإن هذا لا يجوز، حتى ولو كان ظالما لها لا يجوز. إذا كان القصد هو التشفي والقصد هو إساءة السمعة، القصد هو الغيبة، فإن هذا لا يجوز بقدر الحاجة. هذا هو ديننا، وسط في كل شيء، وسط في كل شيء. هنا مسألة ما أدري يحسن نطرحها ولا، مسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا ظفر بماله بحقه عند شخص هل يجوز له أن يأخذه أو لا يجوز، يعني تمكن منه فهل يجوز له أن يأخذه من غير علمه ورضا؟ هنا للعلماء في ثلاثة أقوال: قول قالوا بالجواز، وقول قالوا بالمنع لأنه قد يترتب عليه أمور ومفاسد، وقول بالتفصيل. قول فصلوا في ذلك فقالوا أن من كان حقه ظاهرا معروف، ظاهر كالنفقة مثلا هذه ظاهرة، فإنه يجوز، وإن كان خفيا كالأمانة والوديعة فإنه لا يجوز. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، حتى لا يترتب على ذلك مفاسد تتعدى الحاجة إلى أخذ الحق. العلماء يقولون هل هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أو فتوى؟ منهم من قال هذه فتوى، إذا كانت فتوى قد تخص هذه السائلة، لكن إذا كان حكما من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح الراجح أنه حكم لها ولمن يماثلها، لكل امرأة مثلها، فإنها لها أن تأخذ من مال زوجها نفقة بالمعروف، نقت ما يكفيها وولدها. فيه اعتماد العرف أيضا في الأمور التي لم يحددها الشرع، فله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني حسب عرف المجتمع الذي أنت فيه. ثم قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم، صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. حكم القاضي، حكم الحاكم، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. التحليل والتحريم راجع إلى ما هو الواقع في نفس الأمر. أما حكم القاضي فهو بشر يخدع، أو هو يمشي على نظام الشرع، يدعي مدعي عندك شهود كما سيأتينا في حديث، نعم عندي شهود، ما عندك شهود يحلف الآخر، هذا هو، هو لا يعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يقول صلى الله عليه وسلم أولا قوله سمع جلبة خصم، خصم هنا بمعنى خصوم، جماعة يختصمون خارج حجرته عند الباب، فخرج إليهم أرى هذا ويحل ما بينهم من خصومة، فأخبروه بسبب خصومتهم، فقال لهم النبي هذه موعظة يشرع يسن للقضاة أن يفعلوها، كل من يحكم بين، ليس معنى قاضي هنا قاضي محكمة أو كذا، أي إنسان يريد أن يحكم بين الناس عليه أن 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 يعظ القاضي وغيره، يعظ الخصوم، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فقال إنما أنا بشر. انتبهوا، لا يعتمد أحدكم على فصاحته ومعرفته بأحوال القضايا والمحاكم وما يؤثر في الحكم وما يعني يكون سببا لكسب القضية. فبعض الناس عنده تخصصات في هذا ودراسات، فيقول انتبهوا أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، يعني الخصوم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يكون أبلغ بالكلام من بعض، فصيح، وبعض الناس عادي مسكين غير متعلم. في حديث آخر رواه مسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، أنا لا أعلم الغيب، فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع منه، ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. تحذير شديد، تحذير شديد، لا تغرك فصاحتك أيها المدعي، لا يغر الإنسان هذا فصاحته ولا علمه ولا جاهه ولا معرفة الناس به ولا كثرة الأعوان على الباطل، بل هو الواقع، هو إما أن يكون في نفس الأمر هو حق له فيكون حلالا، أو يكون في نفس الأمر بقطع النظر عن حكم الحاكم، أو يكون في نفس الأمر ليس له فيه حق وهو ظالم للمدعى عليه، فإنه إنما يقتطع قطعة من النار. ماذا يفيده هذا؟ لعاعة الدنيا وهذه التي يموت عنها، أو تذهب عن، إما أن يذهب هو ويتركها لغيره، أو تذهب هي عنه، كما نرى في الجوائح الآن جائحة تأتي وتذهب بماله كله، يأتي ويقسم على أرضه وعلى عمارة، أو يأتيها ويأخذها بالباطل، أو أرضه ويبني عليها عمارة، فتأتي جائحة من السماء أو من غيرها أو من حربها وتضربها وتسوي بها الأرض، أو ينتقل عنها ويحاسب عليها ويأكلها غيره، ربما أنفقها في معاصي رب العالمين. هذا هو الواقع، هذا واقع المال، إما أن يذهب عنه جامعه فيتركه لغيره، وإما أن يذهب المال نفسه فيتركه ويحاسب عليه، هناك يحاسب عليه ويأكله غيره، وهنا إذا المال هو الذي ذهب يحاسب عليه ولا ينال منه هو ولا ورثته شيئا، وهو خاسر في كلا الحالين، هو الخاسر المحاسب المعذب عليه في الحالين كليهما، نسأل الله السلامة. يجب الإنسان أن يراعي هذا. قال الجلبة هي الأصوات، إذن الحديث هذا كما يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما يحكم بنحو ما يسمع، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حراما ولا يحل حراما، لا يحرم حلالا ولا يحل حراما بنص هذا الحديث، فكيف بمن بعده؟ فكيف بمن بعده إذا لم يوحى إليه؟ نحن نقوم في الحالات التي لا وحي فيها. ثم يقول أهل العلم أيضا يؤخذ من الحديث أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الأحكام ما يجوز على غيره، فإنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، فهو يحكم بالبينة واليمين كما سيأتي في الحديث ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك. ويقول أهل العلم أيضا أن حكم الحاكم لا يحيل ما في باطن الأمر، لا يغير ما في باطن الأمر، فإن كان المدعي صادقا والحكم موافقا للصواب فهو حلال، وإن كان المدعي كاذبا وحكم له بناء على بينات ودعاوى باطلة فإنه حرام ولا ينفعه حكم الحاكم. في الدنيا يأتي ويتفاخر ويقول حكم لي القاضي، وإذا نصحه أحد قال يا أخي هذا حكم الشرع، هذا حكم الله. لا والله ما هو حكم الله إذا كان في نفس الأمر باطل وأنت تعلم أنه باطل، كيف يكون حكم الله؟ هذا قانون، لأن القاضي لا يعلم الغيب وما يعلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن نفسه فما بالك بنا نحن. الناس إما أن يجهلون أو يتجاهلون هذه الأمور. قوله في الحديث فمن قضيت له بحق مسلم، هذا التقييد خرج مخرج الغالب، وإلا حتى المعاهد والذمي فإنه كالمسلم، لا يجوز اغتصاب حقه بالباطل والادعاء عليه بالباطل، فهو كالمسلم في الحكم، لكنه هذا خرج مخرج الغالب. قوله في الحديث فليحملها أو يذرها، هذا تهديد شديد ووعيد على من أخذ أموال الناس بالباطل، ولذلك قال في الحديث الآخر أو في هذا الحديث وفي الحديث الآخر فإنما أقطع له قطعة من النار، فهذا وعيد شديد على من يتحايلون ويأخذون أموال الناس ظلما ويأخذون أموال الناس ظلما. قال أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. يقول كتب أبي يعني أمر بالكتابة، وكتبت يعني الصحابي أبو بكر أمر أن يكتب لابنه، والكاتب كان عبد الرحمن ابنه، فيقول كتب أبي أي كتب له كتابا لكن لم يباشره هو بيده، وكتبت أنا، يقول أنا الذي كتب هو يملي علي وأنا أكتب، هذا معنى الكلام، إلى ابنه، ابن له قاضيا في سجستان، وهذا في الأخير بعدما فتحت تلك البلاد، كتب إليه يعظه ينصحه يوجهه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأنه قد يعني الغضب يؤثر على حكمه. وهم قالوا كل الأحوال التي يمكن أن تؤثر على الحكم، قالوا مثلا العطش الشديد والجوع الشديد الشبع الشديد، كل ما يؤثر على فكر القاضي وعلى عقله وعلى حكمه فإن السنة أن يجتنب، كلما يعني ما يؤثر في حسن نظره في القضية فإنه يجتنب، لكن هو يعني أخذ أبرز ما يكون، لأن الإنسان إذا غضب يعني لا تكون أحكامه متزنة ونظره يعني ليس كنظره وهو، لكن لو حكم وهو غضبان فأصاب في حكمه فإن الحكم نافذ. يعني حتى لو حكم وهو غضبان فأصاب الحق فإن حكمه نافذ وصحيح. ثم قال رحمه الله وآخر حديث في الباب، لا قبل الأخير، حديث عظيم جدا، يقول عن أبي بكرة أيضا الصحابي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى وقفة طويلة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يقول هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هو يقول تريدون ألا أخبركم ألا أخبركم بأكبر الكبائر، لأن الكبائر درجات، فأعظمها هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أعظمها الإشراك بالله سبحانه، أعظم الكبائر، وهي الكبيرة يعني في، والشرك قسمان، شرك أكبر كالاستغاثة بغير الله، دعاء الأموات، دعاء غير الله، السجود للأصنام إلى غير ذلك، فهذا مخرج من الملة والعياذ بالله. شرك الذي بمعنى الرياء فهذا هو محبط للعمل الذي يقارنه، فهو محبط للعمل الذي يقارنه. من حديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، أول ما يقضى عليه يوم القيامة، وذكر منهم أول ما يقضى يوم القيامة عليه رجل، يعني رجل أنعم الله عليه، ورجل ذكرهم، ورجل بشتى أصناف النعم، فقال له ماذا عملت فيها؟ قال تصدقت، ما تركت وجها من سبيلا من سبل الخير التي تريد أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها. قال كذبت، إنما فعلت ليقال هو جواد يعني كريم، فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. الآخر القارئ يقول يقرره الله بنعمه عليه، كأنه علمه القرآن وحفظه القرآن، ماذا عملت فيه؟ قال قرأت فيك القرآن وعلمته، تعلمت فيك القرآن، قرأت فيك القرآن وعلمته. قال كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ، فقد قيل، ما ظلمه الله، أنت هذا هو قصدك، أن يقال لك في الدنيا جواد، أن يقال لك قارئ، فقد قيل فيؤمر به. ورجل استشهد في ظاهر الناس في القتال فيقرره الله بنعمه عليه فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، حتى قتلت، فيقول كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شجاع مقدام، فقد قيل فيؤمر به إلى النار. هذا الحديث في صحيح مسلم، وأنا أتيت به بالمعنى للبيان للتوضيح، الحديث في صحيح مسلم حديث صحيح. فهذا هو، هذا يعني العمل غير الخالص لله سبحانه وتعالى مردود على صاحبه، الذي يتصدق والذي يصلي الذي يحسن الصلاة إذا رأى الناس الذي هكذا. ثم قال هذه الكلمة ثلاثا، يعني قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني ألا أخبركم بأكبر الكبائر واحدة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثانية، ألا أخبركم أنبئكم بأكبر الكبائر ثالثة. قالوا بلى، يعني أخبرنا يا رسول الله. قال الإشراك بالله، أن تشرك بالله معه غيره. من عمل عملا ليس عليه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العمل الذي فيه إشراك فهو مردود على صاحبه، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، فلا إشراك فيه ولا رياء ولا سمعة ولا أي شيء من هذا. والثاني أن يكون مشروعا، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون قد شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثاني، الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. من عمل عملا، ويأتي حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الشرطان، الإشراك بالله وقدمنا إلى ما عملوا، قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والاتباع هذا الحديث الذي مر معنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذاني هما شرطا قبول العمل. إذا تخلف أحد الشرطين فالعمل مردود على صاحبه. وعقوق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، فحق الوالدين عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى، عظيم عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى. وقل وعقوق الولد، ذكر حق الله وهو إفراده بالعبادة وعدم الإشراك، ثم أتى بحق الوالدين، هما سبب الوجود، هما اللذان يسهران لتنام ويتعبان لتستريح ويجوعان لتشبع، يعطشان لتروى، ماذا نعد؟ يسهران لتنام، ماذا نعد وماذا نترك؟ الأم تحمله في بطنها وآلام، وآلام الولادة التي تشرف منها على الموت، بل بعضهن تموت. وهناك إحصائيات كبيرة من منظمة الصحة العالمية للاتي يمتن في عملية الولادة، ويرون أنها عملية الولادة من العمليات الخطرة. ومع هذا إذا كبر تكبر عليها وتمرد، وعلى أبيه وتمرد، وغمط حق والديه وأنكر فضلهما عليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا العمل هو من أكبر الكبائر. في المقابل رضا الوالدين أيضا في طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب من أسباب عظيم من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة والنجاح. من أراد سعادة الدنيا والآخرة فليطع والديه، فليبر والديه أحياء وأموات، يبرهما في الدنيا بفعل ما يرضيهما وبخدمتهما وبطاعتهما، وعدم فعل ما يغضبهما. وبعد الموت يعني الدعاء لهما والتصدق، وحتى قال جاء في الأثر أنه صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فهذا حق الوالدين عظيم. ثم المناسب لباب القضاء قال وشهادته، وقول الزور فقال كان جالسا: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قول الزور قول عام، كل ما كان مخالفا للحقيقة فهو زور، وشهادة الزور أخص، هي شهادة الزور جزء من قول الزور، الشهادة عند القاضي جزء من الزور، لكن الزور أعم من ذلك. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه الصحابة وقالوا ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. ما هي الكبيرة؟ يعني الكبيرة ما حدها ما تعريفها؟ أقرب وأجمع تعريف لها أنها ما كان فيه حد في الدنيا، حد جلد أو 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 يعني الذنب الذي عليه حد في الدنيا من جلد وقطع قصاص، أو وعيد في الآخرة، وعيد بالنار، وعيد بالطرد من الجنة، أو ختم الوعيد في وعيد صاحبه بلعنة، جاء لعن صاحبه. فما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو كان فيه ختب يعني الكلام فيه أو النهي عنه بلعنة أو بغضب أو نحو ذلك، فهذا هو، هذه هي الكبيرة. الحديث واضح أنه دليل على أعظم الذنوب هو الإشراك بالله، ثم يأتي بعد ذلك عقوق الوالدين، ثم ذكر قول الزور وهو المناسب لهذا الباب. في الحديث عظيم بيان عظم حق الوالدين، وكما قلنا فقد قرنه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بحقه سبحانه وتعالى، وخطر شهادة الزور، خطر شهادة الزور وقول الزور وتحريم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها عند ذكرها، حتى أنه كان متكئا فجلس، مع أن الإشراك أعظم وأعظم، لكن هذا أيضا حقوق الناس وما يترتب عليها، أخذ حقوق الناس عظيم عظيم وجرم. نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل عظيم نصحه لهم، فقد بين لهم كل شيء، ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وما يضرهم في الدنيا والآخرة. فلم ينتقل صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا إلا وقد أوضح ذلك غاية الإيضاح، وبينه صلى الله عليه وسلم غاية البيان. ثم ذكر آخر حديث، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، صلى الله عليه وسلم، انظروا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على من ادعى، من على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وفي حديث عند النسائي، عند البيهقي عفوا، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا أيضا موجود في أحاديث أخرى وتقدم بعضها. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حال الناس هكذا، الذين يعني خف وضعف إيمانهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، لو أن الناس يعطون كل من ادعى شيئا يعطيه، لادعى قوم أموال دماء ناس، يعني رقابهم وأموالهم، لكن لا، هناك قانون شرعي أنه لا بد من إثبات، لا بد من بينة، والبينة هي تكون كالتالي: شهادة على المدعي، شهود يأتي ببينة فإن لم يأتي تكون اليمين على المدعى عليه. أما أن يعطى كل إنسان حسب دعواه وما يدعيه على الناس، يعني لو فتح هذا الباب لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، رجال هنا للتغليب يعني إنسان مرأة أو رجل، فهذا هو قانون الشرع. فأنه قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب الذي رتبه الشرع، يعني الذي رتب في الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعي. حتى ولو غلب على ظن الظن أن المدعي صادق، لا بد أن يأتي بدينه. أن اليمين على المدعى عليه، وفي رواية البيهقي كما قلنا والبينة على المدعي، فيه بيان يعني قال أهل العلم أن كون اليمين في جانب المدعى عليه لأنه أقوى، المدعى عليه الأصل فيه البراءة فهو أقوى فاكتفى فيه باليمين، أما المدعي فالأصل براءة الذمة، فعليها أن يأتي بالبينة الأقوى وهي الشهود. فيه الحديث بيان أن الحكم بيان الحكم في عدم قبول دعوى المدعى عليه إلا بالبينة، يعني ما يأتي واحد يقول أنا لي عند فلان 1000 ريال يقول له خذ أعطيه 1000، لا بد من بينة أو يمين. هذا الحديث كما قلنا في الأول هو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء، أبدا لا يخرج عنها، بينة يمين، فهو قاعدة عظيمة أسسها المصطفى صلى الله عليه وسلم، قعدها الذي لا ينطق عن الهوى، فهي قاعدة في القضاء عظيمة لا يخرج القضاء الصحيح عنها. اليمين البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولا يخرج عن هذا، إلا البينة أعم من كونها شهود، البينة أعم من الشهود، لكن أبرزها وأبينها الشهود. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إن وجدت البينة بأنواعها حكم للمدعي، إن لم توجد قيل للمدعى عليه تحلف أنه ليس هذا الحق المدعى عليك أنه لفلان فيحلف. هذا هو القضاء في الإسلام، وهذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحق ولمعرفة الحق واتباعه، ولاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.